بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب ابن خالد هو ابن خالد قال حدثنا خالد الحذاء خالد بن مهران عن أبي تميمة الهجيمي اسمه طريف هكذا عن رجل من بالجهيم هكذا عندكم بالجهيم لا الصواب أظن بتقديم الجيم أريني نسختك رجل من بالهجيم طيب طيب عن رجل من بالهجيم قال قلت يا رسول الله إلى ما تدعو قال أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك والذي إن ضللت بأرض كفر دعوته رد عليك والذي إن أصابتك سوسنة فدعوته أنبت عليك قال قلت فأوصني قال لا تسبن أحدا ولا تزهد ولا تزهدن في المعروف ولا تزهدن فيما في المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي وأتزر إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. الحديث تقدم مسمى هذا الرجل الذي من بالجهيم وفي رياض الصالحين لا الذي في رياض الصالحين نحوه هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني صالح بن كيسان هو الحديث عن جابر بن جري فهو هل هو السائل أم أنه روى الحديث عن هذا الرجل بالجهيم هو السائل هو الذي من بالجهيم طيب عن رجل إذن هو جابر بن جري أبي جري جابر بن سليم أبو جري جابر بن سليم أبو جري هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان، هذا حديث حسن. سيأتي مناسبة ذكر هذا في الأموال. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لي قولا ينفعني وأقل لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فعاد له مرارا، كل ذلك يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذا حديث صحيح، وأبو كامل هو مظفر بن مدرك، وزهير هو ابن معاوية. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: تغضب. هو جارية بن قدامة. قال: فقال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع شر فله. وهذا الذي قال عن عم الله هو جارية بن قدامة. مفسر في بعض الروايات. هذه ثلاثة أحاديث. رجل من الأنصار جاء مبينا أنه عم الأحنف، عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل، كأنه يكني عن نفسه، عن عم الأحنف قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قل لي قولا، إلى آخره. الحديث الأول الذي قرأناه عن جابر بن سليم أبي جري: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده. فيه أن الإنسان يتأكد ممن يتبعه وماذا يتبع، من يتبع وإلى ما يدعو، وأنه لا يتبع إلا من تأكد أنه يدعو إلى الحق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم داعي إلى الحق، إلى توحيد الله، يدعو إلى الله. ونظير ذلك حديث مالك بن نضلة أيضا مثل هذا السؤال: إلى ما تدعو؟ عما تنهى وماذا وإلى ما تدعو؟ ونظير ذلك: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. وقول الآخر: يا رسول، قال: يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. الله أمرك بكذا وكذا، الله أمرك بكذا وكذا، في الصحيح. وهذا دليل على أنهم كانوا يشوش عليهم، كثير منهم يشوش عليه، فيقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، ويقال عنه كاهن، ويقال عنه مجنون، يقال عنه كذا. فإذا جاء الشخص يسأل مثل هذه الأسئلة لأنه قد شوش عليه، أو لأنه لم يكن هذا دين قومه، فإذا استثبت من الأمر كما هو حال عماد الأزدي حال ذلك الرجل الذي جاء ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، وحال كثير من السائلين إذا استثبت من الأمر أخذ به وعبد الله بذلك وسار عليه. وفيها أن الإشاعات تشكك الشخص حتى وإن كان ذلك الشخص محبا للخير، فإنها قد تصرفه الإشاعات عن الخير، الإشاعات الباطلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله وحده، هذه دعوة جميع المرسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين إلى الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ضد، ولا يعدل به أحد ولا مثيل ولا منازع ولا شفيع إلا بإذنه، ولا ولي عنده إلا من تولاه، ثم بين له أنه يدعو إلى الله وحده، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد وحده ويدعى وحده، لأنه الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، غيره لا يستطيع ذلك. دعوة عظيمة وجهها لهذا الرجل. وكأن الرجل كان له مواشي كما جاء في الرواية الأخرى، إن ظلت راحلتك فدعوته ردها عليك، برواية أوسع من هذه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإذا مرضت فهو يشفين، فأي ضر يمسك لا كاشف لذلك الضر إلا الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فهذا درس في حد ذاته، هذه الفقرة لما دله على وحدانية الله حبب إليه هذا الأمر، حبب إليه رب العالمين سبحانه وتعالى أنه إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، وعلق قلبه بالله وجعله يعتمد عليه ولا يلجأ إلى أحد سواه، لأنه في هذا الحال إذا وثق بالله أنه لا يضره أي ضر يكشفه عنه صار هذا توكلا عظيما. وفيه أن الدعاء سبب لكشف الضر، مسك ضر فدعوته، وقد يكشف ذلك الضر بغير دعاء إن أراد الله ذلك، قد يكون مغمى عليه ويكشف الله عز وجل ضره بغير دعاء، إما بدعاء المسبق وإما بدعاء الغير وإما أن الله أراد له الشفاء. ولكن الدعاء سبب لكشف الأضرار والأخطار ولدفع المضار، جميع المضار الدعاء. إن مسك ضر فدعوته كشف عنك. وهذا الضر ليس خاصا بالمرض، سواء كان مرضا أو كان هما أو كان غما أو كان أذى أو كان جهلا أو كان فقرا أو كانت وحدة، وحيد في مكان ليس له مؤانس فيه، كل ذلك أي ضر يمسك وتدعو الله عز وجل يكشف عنك الضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالضر هذا عام ولا يخصص بالأمراض الجسمية ولا الأمراض القلبية، حتى قسوة القلب أيضا تعتبر من الأضرار. إن دعوت الله أن يصلح قلبك أصلحه، حتى المعاصي والبدع لو لجأ أصحابها إلى الله سبحانه وتعالى يكشفها عنهم ويدلهم على الهدى والرشاد والسداد، لأنها أضرار خطيرة دينية. فأي ضر ينوبك في دينك أو دنياك ثم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى تجد الله عز وجل غفورا رحيما سميعا مجيبا. وأيضا أعطاه فكرة أخرى، درسا آخر، والذي إن ظللت بأرض كفر فدعوته رد عليك، ظلت راحلتك كما جاء في الرواية الأخرى بأوسع من هذا. لا شك أن الراعي أصحاب الإبل إذا ظلت راحلته يتعب ويجهد نفسه في لقائها، وإذا لم يجدها يصير مهموما مغموما، سواء كانت ناقة والإبل محبوب عند أصحابه أو كانت في هذه الأزمنة مثلا سيارة أو غير ذلك ولد أو ما إلى ذلك، إن ظل عليه شيء عزيز عنده هذا يقلقه. ولما كان الأمر كذلك أيضا نبهه على أنه يلجأ فيه إلى الله. أي شيء يظل عليك سواء هذا راحلة أو غير راحلة إلجأ إلى الله يرده عليك، وإن لم يرده عليك وأراد الله عز وجل أن يدخره لك ربحت. وقد جاء ذكر بعض أهل العلم أن بعضهم دخل على عمرو بن عبيد قال راحلتي ظلت فادعو الله أن يردها علي، قال اللهم إنك لم ترد أن تظل راحلته فظلت فردها عليه، قال ما لي حاجة بدعائك. فإذا كان لا يريد أن تظل فظلت وهو لا يريد، وقد يكون يريد أن تعود فلا تعود. الشاهد أن القدرية هؤلاء أي أن الله لا يريد الشر، يرون أن الله لا يقدر لم يقدر الشر، فكان هذا من دعائه السيء ومن توسلاته التي هي ليست بصحيحة. بقي ما إذا يعني هذا، هل هذا خاص بالمواشي؟ لا، حتى لو ضع كتابك اللهم رد علي كتابي ما هناك مانع، أي شيء يظل عليك ادعو الله. هذا من اللجوء، هذا من العبادة، وأن الإنسان في كل حالاته متعلق بالله سبحانه واثق به في كل قليلة، قليل كثير وصغير كبير، والله هذه العبادة بعينها. في حالة مرض، في حالة ضيق، في حالة سراء، في حالة ضراء، وهو مع الله. والذي إن أصابتك سنة عام سنة فدعوته أنبت عليك. وأهل المواشي أهل الإبل وأهل كذا يحبون المرعى، راحتهم المرعى، وإذا حصل جذب يتعب مواشيهم. فهو إذا وجد من الوديان والجبال ما يستريح إبله وغنمه خلاص، هذا عام غدق عنده، يأتي الحليب وتأتي الفصائل وتغدق الإبل ويستريح هو وأهله والناس كلهم. وفعلا الأمطار ونبات الأشجار وحصول الثمار هذه حياة الأرض، أنبتت من كل زوج بهيج، تنبت من كل زوج بهيج بسبب الأمطار، تصير مبتهجة، وإذا لم يحصل مطر تصير هامدة ميتة، ما تصير مبتهجة. وأكثر من يستفيد من ذلك هم أصحاب المواشي والمراعي، فلهذا يسوءه يضيق إذا رأى هذه راحلة هزيلة، وهذا مات، وهذا تعب، وهذا برك، وهذا. وقد كان يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا رسول الله هلكت المواشي، يدعو الله لنا، يدعو الله عز وجل له اللهم، ويدعو ويرفع يديه ويدعو ويستسقي. فإن القحط يهلك المواشي 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. فالشداد تأكل ما حصل عند الإنسان من الثروة حتى ولو كان ثريا، السنين والقحط تأكله، تأكل ثروته، تأكل صحته، تأكل يعني نماء مواشيه، هكذا تتلف من جميع الجوانب. انظر كلمة يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصنون. فالجذب يأكل أهله، والحروب تأكل أهلها، والفتن تأكل أهلها، كلها تأكلهم أكلا. ثم طلب منه وصية، قال فأوصني، بعد أن أعطاه هذا الدرس في التوحيد، درس في العقيدة، درس في الثقة بالله، درس في الدعوة إلى في بيان ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أوصني، قال لا تسبن أحدا. عادة الأعراب وهكذا، ربما كثير السب للمواشي وكثير السب للأشخاص وهكذا، نعم تعود من خلال مجالساتهم وبيعتهم وما إلى ذلك ما هم فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس على قدر مستوياتهم، يأتي الرجل يريد يتعلم يعلمه مما علمه الله في حدود ما يفهم. وهذا في الحقيقة يعطيك أيها الداعي أسلوبا حسنا. لما جاء ذلك الذي يطلبه الزنا، يعني يرخص له في الزنا، إذن لي يا رسول الله في الزنا، أعطاه من جنس ما يعني ما يناسبه في الحكم ويناسبه في المسائل، أتحبه لأمك، أتحبه لأختك، أتحبه لكذا، أتحبه لكذا، يقول لا. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا، إذن هذا ما دام أنا لا أحبه لأختي ولا لأمي ولا، والناس مثلي، فما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو مقتنع بحرمة الزنا، ومقتنع ببشاعة الزنا، وأنه لا يحبه لنفسه ولا غيره كذلك. ثم دعا لها اللهم طهر قلبه ورجع وهو رجل صالح. فهذه دعوة حسب ما يحتاجه. وهذا الرجل أيضا أعطاه من الدعوة حسب ما يحتاجه، يرى عنده ما يحتاج إلى علاج فيه عالجه فيه، وبدءا بالتوحيد في سائر الناس علمه التوحيد، ثم انطلق معه إلى الوصايا التي يحتاجها، لا تسبن أحدا. قال ما سببت شاة ولا بعيرا ولا إلى آخر، ولا عبدا ولا أمة، ما عاد سب أحد، أخذ بهذه الوصية التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذها، ولم يوصي عبدا ولا أمة من عبيده ولا من إمائه ولا من غيرهم، ولا شاة ولا بعيرا. ولا تزهدن في المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، أقل قليل من المعروف لا تزهد فيه. وفعلا الناس بحاجة إلى أدنى قليل من أمور الدين وأقل قليل من أمور الدين، كلمة ربما تدخل إنسانا الجنة بسببك أنت، كلمة واحدة تسديها وهي طيبة نافعة نصيحة تطلقها على بعض الشخص من رضوان الله سبحانه وتعالى، يكتب الله لك بها رضوانه إلى يوم القيامة، سواء نصيحة أو معروف نهي عن المنكر، كلمة طيبة، حث على العلم، حث على السنة، أي كلمة طيبة. وليس المقصود بها التوحيد فحسب، أن تقول لا إله إلا الله أو تسبح أو تحمد، لا، أو تحمد الله عز وجل وتكبره. فانظر إلى كلمة إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، أمر معروف رضوان الله، نهي المنكر من رضوان الله، نصيحة المسلم كلمة حسن بحسن خلق من رضوان الله، رب كلمة تدخل بها الجنة، وهو نفس ذلك المتكلم معه قد تكون قاعدة له إلى الجنة، فلا يسد في الخير. النار قد تقي منها شق تمرة، شق تمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة قد يقيك النار. فلا ينبغي الزهادة في دين الله وفي أمور، ويسمى هذا قشور وما إلى ذلك. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، أي تعطيه يشرب، ما عليك نقص، أنت تبرح من البير وتنزع من البير والدلو يطلع فيه ماء كثير، يأتي من يشرب تصب له في إنائه، إيش من نقص حصل؟ الإناء قد يأخذ عبارة عن شيء يسير من الدلو، والدلو فيه ماء كثير بدون نقص، ولكن مجرد النزع من البير ومجرد فعل الخير حصل خير، لا يحتقر ذلك. ولو أن تفرغ من دلوك في الإناء المستقي وأتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، أي أن ما نزل الكعبين في النار، وإزرة المؤمنين نصف الساق، هذا أفضل ما يكون، فإذا كان ولا بد فإلى فوق الكعبين، وأما ما نزل الكعبين في النار لا يجوز. وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة، الله لا يحب العجب والغرور والمخيلة وأن يكون إنسان مختالا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، سواء مختال في مشيته أو مختال في قوله وفعله أو مختال في دعوته أو مختال في سائر أحواله، ابتعد عن المخيلة وعن طمع في نظر الناس، الله لا يحب ذلك، واجعل عملك لله سبحانه وتعالى. اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قال في الأنام وقال في الخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثل عليك وقال. المخيلة هذه مضيعة، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحيح. تفضل، جزاكم الله خيرا.